الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعده، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجا، هما كجناح طائر حين تقصد، وقلبك طهر ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
ثم قال رحمه الله: عليك بتقوى الله، أي إلزم تقوى الله وحافظ عليها، وكن من أهل التقوى. ثم بين حقيقة التقوى بعد حثه عليها، وأنها فعل للأوامر واجتناب للنواهي. فتقوى الله عز وجل ليست بالادعاء، وإنما بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى لما سئل عن التقوى، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى. فجمع رحمه الله هنا بين الحث على التقوى والترغيب فيها وبيان حقيقتها. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعده. هذه حقيقة التقوى، أن تفعل الأوامر طاعة لله وتقربا إليه سبحانه ورجاء لثوابه، وتجتنب المنهي وتبتعد عنه، متقربا بهذا الاجتناب والبعد عن المنهي إلى الله سبحانه وتعالى، خائفا من عقابه جل وعلا. ثم قال: وكن مخلصا لله، أي في أعمالك كلها أوقعها على الإخلاص. وقد قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخالص الصافي النقي الذي لا شائبة فيه، ومعنى إخلاص الدين لله أي أن يكون صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، لا يراد به الدنيا ولا الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما يراد به الله جل وعلا. كن مخلصا لله، حث على الإخلاص، ثم حذر من ضده، قال: واحذر من الرياء. واحذر من الرياء، أي كن على حذر شديد من الرياء. والرياء هو الرياء هو الاتيان بالأعمال على وجه المراءة، أي المراءة للناس، أن يروه وأن يمدحوه وأن يثنوا عليه. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الرياء خوفا شديدا، وضرب له مثالا، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده، أي في أعمالك التعبدية وما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا إذا كانت على غير هديه وعلى غير طريقته فإنها مردودة على المتقرب ليست مقبولة منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وجمع الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت بين شرطي قبول العمل: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا ولرسوله ولهدي رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا. وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟
فضيل بن عياض.
نعم، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. قيل: يا أبا علي، الحسن البصري أبو سعيد. الفضيل بن عياض قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وهو أثر عظيم جدا في باب الإخلاص والمتابعة، اللذين عليهما قيام دين الله تبارك وتعالى. وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، وراه أبو نعيم في ترجمة الفضيل بن عياض من الحلية. ثم قال رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به. توكل على الرحمن حقا وثق به. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله، عمل القلب. التوكل عمل القلب، وهو أن يفوض العبد أمره إلى الله ويسلم نفسه لله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا منه وحده المد والعون والتوفيق والسداد والحفظ. توكل على الله وثق به. والثقة توكل، بل هي خلاصة التوكل ولبه، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج. ولما جهل بعض الناس معنى الثقة أوردوها في غير موردها، ولهذا نسمع كثيرا الدعوة إلى الثقة بالنفس، الدعوة إلى الثقة بالنفس. والثقة لا تكون إلا بالله. كيف تثق بنفسك وأنت تقول في دعائك: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يصح منك أن تثق بنفسك وأنت تقول: اللهم لا تكلني، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الثقة بالله، أنت مطلوب منك أن تبذل السبب النافع المفيد في أمر دينك وأمر دنياك، لكن الثقة بالله. الثقة اعتماد وتوكل، وهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: لا تجوز الثقة بالنفس، الثقة بالنفس لا تجوز، الثقة لا تكون إلا بالله. ثقتك بالله كما أن توكلك على الله. فمطلوب من العبد أن يبذل الأسباب النافعة المفيدة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والأسباب التي أيضا ينال بها مصالح الدنيوية، وتكون ثقته في ذلك كله بالله وحده، متوكلا عليه مستعينا به طالبا مده وعونه وتوفيقه. قال: توكل على الرحمن حقا، أي ليكن هذا التوكل حقيقة قائمة في قلبك. حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك، حقا وترشده. ذكر هنا ثمرة التوكل وعاقبته الحميدة. ففي أمر دنياك يكفيك سبحانه وتعالى ما يغنيك، وييسر لك الرزق الحلال والمال الطيب يكفيك ما يغنيك، وترشد أيضا، ترشد أي تنال سبيل الرشاد والسعادة، لا تكون من الراشدين إلا إذا عانك الله رب العالمين. وهذا فيه تنبيه من المصنف إلى أن التوكل يجب أن يكون مصاحبا للعبد في أموره الدينية والدنيوية. يجب أن تتوكل على الله في أمور دنياك ليكفيك ما يغنيك، ويجب أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمور دينك لترشد، لتسلك وتسير في سبيل الرشاد. ثم قال رحمه الله تعالى: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. وهذا البيت في حث على الصبر بأنواعه الثلاثة، إذ إن الصبر ينقسم باعتبار ما يتعلق به إلى أقسام ثلاثة. الأول على ترتيب الناظم: الصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي بمنع النفس عن فعلها والوقوع فيها ومقارفتها، فالنفس تحتاج إلى صبر لتمتنع عن المعاصي، ومن لا صبر عنده تنفلت منه نفسه عند أدنى شهوة أو أدنى دافع لفعل المعصية. وإذا كان متحليا بالصبر وفق للامتناع عن المعاصي والانكفاف عن فعلها. تصبر عن العصيان، أي صبر نفسك، ومن يتصبر يصبره الله. واصبر لحكمه، واصبر لحكمه. أعيد: تصبر عن العصيان. الآن بعض الناس يشكو من تفلت نفسه، يقول أتوب وأرجع، أتوب وأرجع، وهذا الذي ذكره المصنف في دواء لهذا الباب. تصبر، تصبر، ومن يتصبر يصبر الله. وهذه حقيقة، إذا تصبرت كل ما دفعته نفسه صبرها، منعها، صبرها، منعها، مستعينا بالله تبارك وتعالى، هذا هو الدواء والعلاج. أما أنه مجرد ما يدعوها الداعي وتناديها الشهوة يندفع وراءها وينسى، هذا لا يوفق. لكن إذا تصبر، جاءه الداعي، وما أكثر الدواعي ولا سيما في زماننا هذا، إذا جاءه الداعي تصبر، وإذا مرة أعاد عليه تصبر، وهكذا يتصبر حتى يفوز بالعاقبة الحميدة. تصبر عن المعاصي واصبر لحكمه. والمراد بالحكم هنا أي الحكم الكوني القدري، لأن الحكم تارة يراد به الحكم الكوني القدري، وتارة يراد به الحكم الشرعي الديني. والحكم الشرعي الديني بينه في ترك المعاصي وفعل الطاعات. فإذا قوله اصبر لحكمه أي حكمه الكوني القدري، واصبر لحكم ربك. هذه الآية تتناول أنواع الصبر الثلاثة، لكن لما ذكر المصنف هنا الصبر على الطاعة والصبر على المعصية أفاد ذلك أنه أراد بقوله واصبر لحكمه أي الحكم الكوني القدري. اصبر أي على ما يقدره الله عليك ويقضي عليك من أقضية من مصاب أو ابتلاء أو نحو ذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصابر على الطاعات، وصابر على الطاعات، صابر نفسك على طاعات الله. فالطاعة أيضا تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، فصابر على الطاعات أي كن مصابرا فاعبده واصطبر لعبادته. فالعبادة تحتاج إلى اصطبار، يحتاج أن يصبرنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصابر على الطاعات علك تسعد، أي إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى واجتمعت لك هذه الأنواع الثلاثة من الصبر، الصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر على الطاعات، فزت بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. فهذا هو سبيل السعادة وطريقها. وكن سائرا بين المخافة والرجاء، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. حين تقصد في سيرك الله عز وجل حبا له عز وجل وطلبا لرضاه، كن في هذا السير إليه تبارك وتعالى بين المخافة والرجاء. وهذه الثلاث، المحبة والرجاء والخوف، محركات القلوب، محركات القلوب يحتاج القلب إليها دوما وأبدا باستمرار، يجب أن تكون مع العبد باستمرار تحركه. والله يعبد بالحب والرجاء والخوف، فيحتاج أن تكون هذه القلب، هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد باستمرار. الحب هو الذي يضع الإنسان في طريق السير، حب الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل. والخوف والرجاء كما وصفهما الناظم وأهل العلم قبله كجناحي طائر. قوله رحمه الله وكن سائرا، أي في طريقك إلى الله عز وجل وطلب رضاه والفوز بجنته، بين المخافة والرجاء، أي كن في هذا الطريق بين المخافة والرجاء. ولا بد أن يكون العبد بين المخافة والرجاء، لأن نفس الإنسان حرون فتحتاج إلى قائد وسائق، والرجاء قائد والخوف سائق، وهي ماضية في هذا الطريق إذا بدأت تتفلت أو تميل إلى بعض المخالفات زجرها الخوف من الله سبحانه وتعالى وساقها. وأيضا من جهة أخرى الرجاء يقودها إلى الترقي في المنازل، منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى. فيحتاج العبد إلى الخوف والرجاء، وأن يكون فيه كجناحي الطائر. ومن المعلوم أن الطائر لا يستتم طيرانه إلا بجناحين، فإذا اختل أو أحدهما لم يتمكن من الطيران، فيحتاج إلى الخوف والرجاء في هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى حين تقصد، أي حين تقصد الله جل وعلا محبا له طالبا لرضاه. وقد قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم قال رحمه الله تعالى وقلبك طهره ومن كل آفة، أي اجتهد على تطهير قلبك كاجتهادك في تطهير ملابسك وتنظيف بدنك، والقلب تطهيره أهم وأعظم، فاحرص على أن تطهر قلبك وأن تنقيه من كل الآفات. والقلب يبتلى بآفات كثيرة ويصاب بمعاطب عديدة، فيحتاج العبد إلى أن يعمل على تطهير قلبه. قلبك طهر. وتطهير القلب يكون بالتوحيد والإخلاص والصدق وعمارة بالأعمال القلبية الصالحة التي يكون بها طهارة القلب ونقاؤه وسلامته. وكن أبدا عن عيبه تتفقد، أي دائما فتش عن عيوب نفسك وعن عيب قلبك وماذا فيك من الآفات. وآفات القلوب كثيرة، الغل والحقد والحسد والضغائن وغير ذلك من أمراض القلوب وآفاته، وهي كثيرة جدا. فيحتاج العبد أن يتفقد ويتأمل ويفتش عن معايب نفسه ومكامن الخلل فيه حتى يعمل على معالجتها، مستعينا بالله تبارك وتعالى. وعلاج القلوب بالدعاء والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
ثم حث رحمه الله على أن يجمل المسلم نفسه دائما وأبدا بالنصح للخلق. والمسلم مطلوب منه أن يكون دائما ناصحا للمسلمين غير غاش لهم، والنصيحة ضدها الغش. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم مطلوب منه أن يكون ناصحا لإخوانه، والنصح للمسلمين أن يكون محبا الخير لهم، مريدا له، يحب لهم ما يحب لنفسه، ليس في قلبه غش أو خديعة أو غل أو نحو ذلك من المعاني. جمل بنصح الخلق قلبك، وهذا فيه أن النصيحة جمال للقلوب وزينة لها. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. أجمل وأعظم ما تتجمل به القلوب وتتحلى النصيحة، وأن يكون الإنسان قلبه قلب ناصح، لا أن يكون والعياذ بالله قلبه قلب غاش. فأعلى جمال للقلوب وأجود جمال للقلوب النصح. ونقيض ذلك الذي هو الغش يكون والعياذ بالله ظلمة للقلوب وتلف لها. ثم قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق، أي احرص على انتقاء الأصحاب وتخير الإخوان، فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، بل ينبغي أن يتخير من الأصحاب والإخوان والرفقاء كل موفق. والتوفيق أمره إلى الله، لكن لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فإذا أرأينا أمارات التوفيق على الشخص يحافظ على الصلاة، والصلاة أكبر ميزان الصلاة، وهي ميزان يومي تكتشف صاحبك بهذا الميزان خلال 24 ساعة، فهو ميزان يومي تستطيع تكشف صاحبك هل هو من أهل الصلاة أو هو من المضيعين لها. وإذا كان من المضيعين لها فلا خير في صحبته، إلا إذا كنت تريد أن تعالج الإشكال فيه. أما أن تتخذه خليلا وصاحبا لك على هذه الآفة العظيمة فأنت على خطر. والصلاة ميزان يومي تكشف فيه الصح. والله عز وجل افترض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة وأوجبها على الرجال في المساجد إذن صاحب إذا صاحبت كل موفق. ثم ذكر الثمرة عندما تكون تصاحب الموفقين الأخيار الأفاضل، ذكر الثمرة قال يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وهذه أيضا أمارة من أمارات الموفقين الذين لا يفرط في صحبتهم، الذي دائما ينصح ويرشد ويدل وتستفيد من الخيرات. أما والعياذ بالله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعده، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجا هما كجناح طائر حين تقصد، وقلبك طهر ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
ثم قال رحمه الله: عليك بتقوى الله، أي إلزم تقوى الله وحافظ عليها وكن من أهل التقوى. ثم بين حقيقة التقوى بعد حثه عليها، وأنها فعل للأوامر واجتناب للنواهي. فتقوى الله عز وجل ليست بالادعاء، وإنما بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى لما سئل عن التقوى، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى. فجمع رحمه الله هنا بين الحث على التقوى والترغيب فيها وبيان حقيقتها. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. هذه حقيقة التقوى، أن تفعل الأوامر طاعة لله وتقربا إليه سبحانه ورجاء لثوابه، وتجتنب المنهي وتبتعد عنه، متقربا بهذا الاجتناب والبعد عن المنهي إلى الله سبحانه وتعالى، خائفا من عقابه جل وعلا. ثم قال: وكن مخلصا لله، أي في أعمالك كلها أوقعها على الإخلاص. وقد قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخالص الصافي النقي الذي لا شائبة فيه، ومعنى إخلاص الدين لله أي أن يكون صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، لا يراد به الدنيا ولا الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما يراد به الله جل وعلا. كن مخلصا لله، حث على الإخلاص، ثم حذر من ضده، قال: واحذر من الرياء. واحذر من الرياء أي في كن في على حذر شديد من الرياء، والرياء هو الرياء هو الاتيان بالأعمال على وجه المراءة، أي المراءة للناس أن يروا وأن يمدحوا وأن يثنوا عليه. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الرياء خوفا شديدا، وضرب له مثالا قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده، أي في أعمالك التعبدية وما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا إذا كانت على غير هديه وعلى غير طريقته فإنها مردودة على المتقرب، ليست مقبولة منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وجمع الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت بين شرطي قبول العمل: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا ولرسوله ولهدي رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا. وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ نعم، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. قيل: يا أبا علي، الحسن البصري أبو سعيد الفضيل بن عياض، قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهو أثر عظيم جدا في باب الإخلاص والمتابعة اللذين عليهما قيام دين الله تبارك وتعالى. وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، ورواه أبو نعيم في ترجمة الفضيل ابن عياض من الحلية. ثم قال رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به. توكل على الرحمن حقا وثق به. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله، عمل القلب. التوكل عمل القلب، وهو أن يفوض العبد أمره إلى الله ويسلم نفسه لله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا منه وحده المد والعون والتوفيق والسداد والحفظ. توكل على الله وثق به. والثقة توكل، بل هي خلاصة التوكل ولبه، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج. ولما جهل بعض الناس معنى الثقة أوردوها في غير موردها، ولهذا نسمع كثيرا الدعوة إلى الثقة بالنفس، الدعوة إلى الثقة بالنفس. والثقة لا تكون إلا بالله. كيف تثق بنفسك وأنت تقول في دعائك: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يصح منك أن تثق بنفسك وأنت تقول: اللهم لا تكلني، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الثقة بالله، أنت مطلوب منك أن تبذل السبب النافع المفيد في أمر دينك وأمر دنياك، لكن الثقة بالله. الثقة اعتماد وتوكل، وهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: لا تجوز الثقة بالنفس، الثقة بالنفس لا تجوز، الثقة لا تكون إلا بالله. ثقتك بالله كما أن توكلك على الله. فمطلوب من العبد أن يبذل الأسباب النافعة المفيدة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والأسباب التي أيضا ينال بها مصالح الدنيوية، وتكون ثقته في ذلك كله بالله وحده، متوكلا عليه مستعينا به طالبا مده وعونه وتوفيقه. قال توكل على الرحمن حقا، أي ليكن هذا التوكل حقيقة قائمة في قلبك، حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده. ذكر هنا ثمرة التوكل وعاقبته الحميدة، ففي أمر دنياك يكفيك سبحانه وتعالى ما يغنيك، وييسر لك الرزق الحلال والمال الطيب يكفيك ما يغنيك، وترشد أيضا، ترشد أي تنال سبيل الرشاد والسعادة، لا تكون من الراشدين إلا إذا عانك الله رب العالمين. وهذا فيه تنبيه من المصنف إلى أن التوكل يجب أن يكون مصاحبا للعبد في أموره الدينية والدنيوية. يجب أن تتوكل على الله في أمور دنياك ليكفيك ما يغنيك، ويجب أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمور دينك لترشد، لتسلك وتسير في سبيل الرشاد. ثم قال رحمه الله تعالى تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. وهذا البيت فيه حث على الصبر بأنواعه الثلاثة، إذ إن الصبر ينقسم باعتبار ما يتعلق به إلى أقسام ثلاثة. الأول على ترتيب الناظم الصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي بمنع النفس عن فعلها والوقوع فيها ومقارفتها، فالنفس تحتاج إلى صبر لتمتنع عن المعاصي، ومن لا صبر عنده تنفلت منه نفسه عند أدنى شهوة أو أدنى دافع لفعل المعصية. وإذا كان متحليا بالصبر وفق للامتناع عن المعاصي والانكفاف عن فعلها. تصبر عن العصيان، أي صبر نفسك، ومن يتصبر يصبره الله. واصبر لحكمه، واصبر لحكمه. أعيد، تصبر عن العصيان. الآن بعض الناس يشكو من تفلت نفسه، يقول أتوب وأرجع أتوب وأرجع، وهذا الذي ذكره المصنف في دواء لهذا الباب. تصبر، تصبر، ومن يتصبر يصبر الله. وهذه حقيقة، إذا تصبرت كل ما دفعته نفسه صبرها منعها، صبرها منعها، مستعينا بالله تبارك وتعالى، هذا هو الدواء والعلاج. أما أنه مجرد ما يدعوها الداعي وتناديها الشهوة يندفع وراءها وينسى، هذا لا يوفق. لكن إذا تصبر، جاءه الداعي، وما أكثر الدواعي ولا سيما في زماننا هذا، إذا جاءه الداعي تصبر، وإذا مرة أعاد عليه تصبر، وهكذا يتصبر حتى يفوز بالعاقبة الحميدة. تصبر عن المعاصي واصبر لحكمه، والمراد بالحكم هنا أي الحكم الكوني القدري، لأن الحكم تارة يراد به الحكم الكوني القدري، وتارة يراد به الحكم الشرعي الديني. والحكم الشرعي الديني بينه في ترك المعاصي وفعل الطاعات. فإذا قوله اصبر لحكمه أي حكمه الكوني القدري، واصبر لحكم ربك. هذه الآية تتناول أنواع الصبر الثلاثة، لكن لما ذكر المصنف هنا الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، أفاد ذلك أنه أراد بقوله واصبر لحكمه أي الحكم الكوني القدري، اصبر أي على ما يقدره الله عليك ويقضي عليك من أقضية من مصاب أو ابتلاء أو نحو ذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصابر على الطاعات، وصابر على الطاعات، صابر نفسك على طاعات الله، فالطاعة أيضا تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، فصابر على الطاعات أي كن مصابرا فاعبده واصطبر لعبادته. فالعبادة تحتاج إلى اصطبار، يحتاج أن يصبرنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصابر على الطاعات علك تسعد، أي إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى واجتمعت لك هذه الأنواع الثلاثة من الصبر، الصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر على الطاعات، فزت بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. فهذا هو سبيل السعادة وطريقها. وكن سائرا بين المخافة والرجاء، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. حين تقصد في سيرك الله عز وجل حبا له عز وجل وطلبا لرضاه، كن في هذا السير إليه تبارك وتعالى بين المخافة والرجاء. وهذه الثلاث، المحبة والرجاء والخوف، محركات القلوب، محركات القلوب يحتاج القلب إليها دوما وأبدا باستمرار، يجب أن تكون مع العبد باستمرار تحركه. والله يعبد بالحب والرجاء والخوف، فيحتاج أن تكون هذه القلب، هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد باستمرار. الحب هو الذي يضع الإنسان في طريق السير، حب الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل. والخوف والرجاء كما وصفهما الناظم وأهل العلم قبله كجناحي طائر. قوله رحمه الله وكن سائرا أي في طريقك إلى الله عز وجل وطلب رضاه والفوز بجنته بين المخافة والرجاء، أي كن في هذا الطريق بين المخافة والرجاء، ولا بد أن يكون العبد بين المخافة والرجاء، لأن نفس الإنسان حرون فتحتاج إلى قائد وسائق، والرجاء قائد والخوف سائق. وهي ماضية في هذا الطريق، إذا بدأت تتفلت أو تميل إلى بعض المخالفات زجرها الخوف من الله سبحانه وتعالى وساقها، وأيضا من جهة أخرى الرجاء يقودها إلى الترقي في المنازل، منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى. فيحتاج العبد إلى الخوف والرجاء، وأن يكون فيه كجناحي الطائر. ومن المعلوم أن الطائر لا يستتم طيرانه إلا بجناحي، فإذا اختل أو أحدهما لم يتمكن من الطيران، فيحتاج إلى الخوف والرجاء في هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى حين تقصد، أي حين تقصد الله جل وعلا محبا له طالبا لرضاه. وقد قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقلبك طهره ومن كل آفة، أي اجتهد على تطهير قلبك كاجتهادك في تطهير ملابسك وتنظيف بدنك، والقلب تطهيره أهم وأعظم، فاحرص على أن تطهر قلبك وأن تنقيه من كل الآفات. والقلب يبتلى بآفات كثيرة ويصاب بمعاطب عديدة، فيحتاج العبد إلى أن يعمل على تطهير قلبه. قلبك طهر. وتطهير القلب يكون بالتوحيد والإخلاص والصدق وعمارة بالأعمال القلبية الصالحة التي يكون بها طهارة القلب ونقاؤه وسلامته. وكن أبدا عن عيبه تتفقد، أي دائما فتش عن عيوب نفسك وعن عيب قلبك وماذا فيك من الآفات. وآفات القلوب كثيرة: الغل والحقد والحسد والضغائن وغير ذلك من أمراض القلوب وآفاته، وهي كثيرة جدا. فيحتاج العبد أن يتفقد ويتأمل ويفتش عن معايب نفسه ومكامن الخلل فيه حتى يعمل على معالجتها مستعينا بالله تبارك وتعالى. وعلاج القلوب بالدعاء والمجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. وصاحب إذا صاحبت كل موفق، يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
ثم حث رحمه الله على أن يجمل المسلم نفسه دائما وأبدا بالنصح للخلق. والمسلم مطلوب منه أن يكون دائما ناصحا للمسلمين غير غاش لهم، والنصيحة ضدها الغش. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم مطلوب منه أن يكون ناصحا لإخوانه، والنصح للمسلمين أن يكون محبا الخير لهم، مريدا له، يحب لهم ما يحب لنفسه، ليس في قلبه غش أو خديعة أو غل أو نحو ذلك من المعاني. جمل بنصح الخلق قلبك. وهذا فيه أن النصيحة جمال للقلوب وزينة لها. وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. أجمل وأعظم ما تتجمل به القلوب وتتحلى النصيحة، وأن يكون الإنسان قلبه قلب ناصح، لا أن يكون والعياذ بالله قلبه قلب غاش. فأعلى جمال للقلوب وأجود جمال للقلوب النصح. ونقيض ذلك الذي هو الغش يكون والعياذ بالله ظلمة للقلوب وتلف لها. ثم قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق، أي احرص على انتقاء الأصحاب وتخير الإخوان. فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، بل ينبغي أن يتخير من الأصحاب والإخوان والرفقاء كل موفق، والتوفيق أمره إلى الله، لكن لنا الظاهر، لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فإذا أرأينا أمارات التوفيق على الشخص يحافظ على الصلاة، والصلاة أكبر ميزان، أكبر ميزان الصلاة، وهي ميزان يومي، ميزان يومي، تكتشف صاحبك بهذا الميزان خلال 24 ساعة، فهو ميزان يومي، تستطيع تكشف صاحبك هل هو من أهل الصلاة أو هو من المضيعين لها، وإذا كان من المضيعين لها فلا خير في صحبته إلا إذا كنت تريد أن تعالج الإشكال فيه، أما أن تتخذه خليلا وصاحبا لك على هذه الآفة العظيمة فأنت على خطر. والصلاة ميزان يومي تكشف فيه الصاحب. والله عز وجل افترض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، وأوجبها على الرجال في المساجد، أوجبها على الرجال في المساجد. إذن صاحب، إذا صاحبت كل موفق. ثم ذكر الثمرة عندما تكون تصاحب الموفقين الأخيار الأفاضل، ذكر الثمرة، قال يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وهذه أيضا أمارة من أمارات الموفقين الذين لا يفرط في صحبتهم، الذي دائما ينصح ويرشد ويدل وتستفيد من الخيرات. أما والعياذ بالله